أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق من الإشكال على استفادة الاستصحاب من ذيل الرواية من قوله عليه السلام حتى يعلم أنه قدر. خلاصة الإشكال هو هذا، أن الاستصحاب يعني جعل واستمرار، يعني جعل استمرار وبقاء ما كان، وهو يتوقف لا محالة على لحاظ الاستمرار استقلالا وتقييده بعدم العلم بالخلاف، حتى يستفاد من ذلك جعل الاستصحاب، يعني جعل الاستمرار عناية وتعبدا مقيدا بعدم العلم بماذا؟ بالخلاف، كما هو الحال في روايات زرارة ونحوها. وفي هذا الحديث لا يوجد ذلك، هذا المعنى غير موجود في الحديث، لأن الاستمرار وإن كان يفهم من الحديث، لا ننكر أن الاستمرار يفهم من الحديث، وإن كان يفهم من الحديث باعتبار غائية ما بعد حتى لما قبلها، إلا أنه ليس مفادا بالحديث وليس مدلولا مطابقيا للحديث، وإنما فهم كما قلنا كلازم عقلي لمدلول حتى. ومن الواضح أن فهم الاستمرار على أساس الملازمة العقلية شيء، وجعل الاستمرار تعبدا وعناية هو شيء آخر، وشيء آخر. فرق بين أن نفهم الاستمرار من الحديث وبين أن نقول أن الحديث يدل على ماذا؟ على جعل الاستمرار تعبدا، أو قل بعبارة أخرى التعبد بالبقاء ما دام لا يعلم بماذا؟ بالخلاف، هذا شيء آخر. الاستصحاب يعني الثاني، الاستصحاب يعني جعل البقاء تعبدا، التعبد باستمرار ما كان وبقاء ماذا؟ وبقاء ما كان. وهذا لا يفهم من الحديث، هذا لا يفهم من الحديث، فلا يصح دعوى استفادته من الحديث. وإنما الذي يمكن أن يقال أن الرواية تدل على استمرار الحكم بناء على فهم الاستمرار من الـ من الـ من الـ من الرواية بأي نحو كان، أن نفهم الاستمرار ولو بالشكل الذي بيناه، فيكون الحديث دالا على استمرار الحكم، وهذا شيء آخر غير الاستصحاب، غير التعبد بالبقاء عند الشك في البقاء وعدم البقاء. استمرار الحكم لا يعني إلا ماذا؟ إلا بقاء ذلك الحكم الذي كان ثابتا إلى حين العلم بماذا؟ بالطهارة. يعني لا يعني إلا توسع في دائرة الحكم الذي كان سابقا، وأنه حكم باقي ومستمر إلى حين العلم بماذا؟ بالخلاف. هذا غير الاستصحاب. استصحاب يعني التعبد بالبقاء عند ماذا؟ عند الشك في ماذا؟ في البقاء. أن الشارع يجعل البقاء تعبدا، يجعل الاستمرار تعبدا، هذا ما يفهم من الحديث، هذا لا يفهم من الحديث. وإنما أقصى ما يمكن أن يقال أن الذي يفهم من الحديث هو استمرار الحكم، استمرار الحكم للتعبد باستمراره، وفرق بينهما. استمرار الحكم بمعنى توسع في ماذا؟ في دائرة ما يشمله الحكم، أن هذا الحكم من حينما جعل، وجعل بدائرة وسيعة، جعل بدائرة وسيعة حدها شنو؟ العلم بالنجاسة، أي الطهارة المجعولة جعلت في دائرة وسيعة حدها العلم بالنجاسة، هذا غير الاستصحاب. الاستصحاب يعني اعتبار الاستمرار والتعبد بالبقاء والشنو والاستمرار، وهذا شيء آخر غير الاستصحاب. فاستفادة الاستصحاب من هذه العبارة مشكل جدا. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالمعنى السابق. أكو كلام للسيد الخوئي أم يعني يبدو أنه يؤيد ما ذكرناه، يقول نعم لو جعلت الغاية غاية للاستمرار، لو جعلت الغاية غاية للاستمرار لتم ما ذكره، يعني من دلالة الاستصحاب، دلالة الرواية على الاستصحاب، لكنه خلاف الظاهر، لأن القيد ظاهر ظاهره الرجوع إلى ما ذكر في الكلام للرجوع إلى ما لم يذكر فيه كالاستمرار في المقام، ويعتبر أن الاستمرار لم يذكر في ماذا؟ في محل الكلام. وإن يعني إحنا قلنا بأنه وإن كان يستفاد شنو كلازم عقلي، كلازم عقلي لمن مدلول اللفظ للكلام، لكنه لم يذكر في المقام، فحينئذ كيف يمكن أن يستفاد الاستصحاب ويكون القيد راجعا إليه حتى نستفيد منه ماذا؟ الاستصحاب، وهو غير مذكور في الكلام، يعني هو ليس معنى مطابقيا للكلام، هو ليس مدلول مفادا بالكلام حتى نقول أنه أرجع القيد إليه فنستفيد من ذلك ماذا؟ التعبد بالبقاء والتعبد بالاستمرار اللي هو معنى الاستصحاب. على كل حال نرجع إلى محل كلامنا حيث انتهينا. قلنا بأنه الكلام كان في أنه بعد تسليم أن الحديث بذيله يدل على الاستصحاب، أمكن استفادة الاستصحاب من الحديث، كلام يقع في أنه هل هذا الاستصحاب اللي يستفيد من الحديث هل يجري بلحاظ كلا الحكمين المستفادين من صدر الرواية كما يقول، يعني الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فيدل الحديث على استصحابهما، يعني هم الحديث يجري بلحاظ الطهارة الواقعية وأيضا يجري بلحاظ الطهارة الظاهرية، أو لا أنه يجري بلحاظ أحدهما دون الآخر، هذا كان محل الكلام. قلنا بأن جريان الاستصحاب بلحاظ الطهارة الواقعية ما في مشكلة، يعني يمكن تصوره بقطع النظر عن استفادته من الحديث أو لا، يمكن افتراض ماذا؟ أن الشارع يجعل طهارة ظاهرية ثم يحكم باستمرار هذه الطهارة وبقائها ما دام المكلف شنو شاكا، إذا شك المكلف، عندما يشك المكلف في هذه الطهارة بقاء يمكنه ماذا؟ أن يستصحب بقاءها السابق، فيكون حكما بالاستمرار ظاهريا، هذا الحكم يكون حكم ظاهري استصحابي، حكم بالبقاء عند الشك في البقاء والزوال، ماكو مشكلة به بالنسبة إلى الطهارة الظاهرية. الماء طاهر، لكن الشارع يقول إذا شككت في بقاء هذه الطهارة أو نجاسة أو زوالها استصحب بقاء الطهارة لأنه حال متيقن سابقا. وإنما الكلام يقع في الطهارة الظاهرية، ما معنى استصحاب الطهارة الظاهرية؟ قلنا بأنه قد يستشكل في ماذا؟ في جريان الاستصحاب بلحاظ الطهارة الظاهرية، وذلك باعتبار ما أشرنا إليه في الدرس السابق من أنه لا معنى لجريان الاستصحاب الطهارة الظاهرية، وإنما الطهارة الظاهرية تكون ثابتة ومستمرة عند الشك في بقائها في الطهارة والنجاسة باعتبار تحقق موضوعها لا من جهة الاستصحاب، فبقاء الطهارة عند الشك ليس من جهة الاستصحاب، وإنما هو من جهة ماذا؟ تحقق موضوعها، لأن الطهارة الظاهرية موضوعها الشك، فما دام الشك موجودا هي تكون ثابتة، ولا أنها تكون ثابتة بماذا؟ بالاستصحاب. فما معنى جريان الاستصحاب في ماذا بالنسبة إلى الطهارة الظاهرية؟ وبعبارة أخرى أن كل حكم شرعي سواء كان حكم واقعي أو ظاهري هو لا إشكال يكون ماذا؟ يكون مستمرا وباقيا باستمرار وبقائه شنو موضوعه، ما دام موضوعه موجود الحكم يكون أيضا شنو ثابت، إذا ارتفع موضوعه الحكم يكون ماذا مرتفعا، لكن ما دام موضوع الحكم الشرعي موجود فلا بد من فرض الوجود وبقاء ذلك الحكم باعتبار بقاء موضوعه، هذا شيء ثابت لكل حكم شرعي مهما كان، وبناء عليه يكون استمرار الحكم وبقاء الحكم باعتبار بقاء موضوعه ولا ربط لذلك بالاستصحاب. وفي محل الكلام استمرار الطهارة الظاهرية ما دام الجهل وعدم العلم موجود يكون من هذا الباب، ما دمت جاهلا بالطهارة والنجاسة طهارة الشيء ونجاسته حينئذ هذا الحكم الظاهر يكون موجود وثابت وثبوته باعتبار تحقق موضوعه وهو شنو؟ وهو الجهل وعدم العلم كما قلنا. بل في الحقيقة يمكن أن يقال بأنه لا معنى لجريان الاستصحاب بالنسبة إلى الطهارة الظاهرية، يعني هذا الشيء غير معقول تقريبا، وذلك باعتبار أنه لا يتحقق بالنسبة إلى الطهارة الظاهرية أحد أهم ركني ماذا؟ ركني الاستصحاب اللي هو الشك، أحد أهم ركني الاستصحاب الشك، الشك في بقاء الحالة السابقة، واضح؟ وفي حالي وفي حال ومع فرض ماذا؟ ومع فرض بقاء الموضوع، موضوع الحكم الظاهري، حينئذ يكون الحكم الظاهري معلوما، يكون موضوع الحكم الظاهري معلوما ويكون الحكم الظاهري معلوما، وحينئذ لا مجال للاستصحاب أساسا. بعبارة أخرى بأنه الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو ثابت، الحكم الظاهري هو ثابت في فرض ماذا؟ في فرض الجهل وعدم العلم بحسب الفرض هذا باعتبار حكم ظاهري، وما دام عدم العلم والجهل موجود إذن لا شك في الحكم الظاهري، يعني لا شك في ماذا؟ في الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يكون ثابت لأن الحكم الظاهري يثبت بثبوت موضوعه وتحقق موضوعه، والمفروض أن موضوعه هو عدم العلم والشك والجهل، فما دام الشك موجود وعدم العلم موجود إذن الحكم الظاهري معلوم لا شك فيه، حتى نجي إلى نتمسك لإثباته بماذا؟ بالاستصحاب. بل لا معنى علما لجريان الاستصحاب، استصحاب في المقام لا يجري للعلم بشنو؟ بالحكم الظاهري، للعلم ببقاء الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري يكون باقي وموجود ما دام موضوعه متحقق وثابت، والمفروض في محل كلامنا أن موضوعه موجود وهو عدم العلم والشك والجهل، كل هذه الأمور موجودة مفروضة الوجود في محل كلامنا، خب هذا الموضوع موجود إذن المكلف يعلم بثبوت الحكم الظاهري لا أنه يشك فيه حتى يحتاج علما إلى استصحاب. في صورة العلم بثبوت الحكم الظاهري لا معنى لجريان ماذا؟ الاستصحاب وتحليل القضية على أساس الاستصحاب، لا بقاء الحكم الظاهري يكون من باب باعتبار إحراز تحقق موضوعه ووجود موضوعه، وهذا لا ربط له بباب الاستصحاب. هذا هو الاعتراض الذي يقال في محل الكلام. ليس المقصود طبعا بهذا الاعتراض هو أنه لا يمكن فرض الشك في الحكم الظاهري، لا ماكو مشكلة في أن نفرض الشك في الحكم الظاهري، لكن نفرض الشك في الحكم الظاهري فقط وفقط من جهة ماذا؟ من جهة النسخ وأمثال النسخ، عندئذ يشك في بقاء الحكم الظاهري وعدم بقائه، إذا توخر جهة النسخ وأمثال النسخ ما له معنى لافتراض الشك في بقاء الحكم الشنو الظاهري، حكم الظاهري موجود ببقاء موضوعه، ما دام موضوعه هو الجهل باقي كما هو المفروض في المقام فالحكم الظاهري يكون معلوم ولا شك فيه حتى يجري الاستصحاب كما قلنا. لكن هذا كما قلنا لا يعني عدم إمكان فرض الشك في الحكم الظاهري، لكن من جهة ماذا؟ من جهة الناس، إذا احتمل المكلف أن هذا الحكم الظاهري المجعول في ظرف الشك، الطهارة الظاهرية المجعولة عند الشك في طهارة الشيء ونجاسته، الشارع نسخه، جعل قاعدة الطهارة ثم رفع اليد عنها، نسخها. إذا احتمل المكلف الناس حينئذ سوف يشك في بقاء الحكم الظاهري وزواله، في هذه الحالة يمكنه الرجوع إلى شنو؟ إلى الاستصحاب. في هذه الحالة يمكنه الرجوع إلى الاستصحاب، واضح؟ في غير هذه الحالة لا يوجد شك حتى نرجع إلى الاستصحاب. ومن الواضح بأن الاستصحاب من جهة الناس، من جهة احتمال الناس، ليس هو المدعى في محل الكلام، ولا يفهم من ظاهر الحديث. الحديث جعل الغاية هو ماذا؟ هو العلم بالنجاسة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه شنو؟ أنه قذر. ما جعل الغاية النسخ، وهذا حتى يقال بأن المكلف إذا شك في النسخ وعدمه سوف يشك في بقاء الحكم الظاهر وزواله، فيرجع علما إلى الاستصحاب. هذا أمر بعيد عن الحديث وليس هو المدعى في محل الكلام. المدعى في محل الكلام هو استصحاب الحكم الظاهر الذي غايته شنو؟ العلم بماذا؟ العلم بالنجاسة والطهارة. كلام في هذا أن هذا الحكم الظاهري لا من جهة الناس، لا من جهة الناس، هذا يمكن إثباته بالاستصحاب عند الشك أو لا؟ هذا الذي نقول بأنه لا معنى لإثباته بيش بالاستصحاب، لأنه هو دائما يكون معلوما عندما نحرز تحقق موضوعه الذي هو الجهل وعدم العلم. من هنا يظهر أن دعوى إرجاع الغاية إلى كل من الطهارة الظاهرية والواقعية والالتزام بدلالتها الغاية على استصحاب بلحاظ الطهارة الظاهرية واقعية واستصحاب بلحاظ الطهارة الواقعية، هذا الكلام اللي هو اختار المحقق الخراساني في الحاشية، هذا الكلام الظاهر أنه ليس واضحا. نعم، قد يدعى في المقام لغرض بيان إمكان يعني الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، قد يدعى ويقال بأنه نحن ليس هناك مشكلة في إرجاع الاستصحاب إلى الحكم الظاهري، إلى الطهارة الظاهرية، هذه المشكلة السابقة، ومو مشكلة نقول أن الاستصحاب يجري بلحاظ الحكم الواقعي. الصدر الرواية استفيد منه أمران كما هو المفروض في كلامه، استفدنا منه الطهارة الواقعية واستفدنا منه الطهارة شنو؟ الظاهرية. هناك مشكلة في إرجاع الاستصحاب إلى ماذا؟ إلى الطهارة الظاهرية. خب ليكن، لا نقول بجريان الاستصحاب بلحاظ الطهارة الظاهرية، لكن ما المانع من أن نقول بأن الاستصحاب يجري بلحاظ الطهارة شنو؟ الواقعية. وقد قلتم بأنه أساسا ثبوتا ماكو مشكلة في فرض جريان الاستصحاب بلحاظ الطهارة شنو؟ الظاهرية. إذن بالتالي الحديث يدل على الاستصحاب. إذن الحديث فرغنا بحسب الفرع أنه يستفاد الاستصحاب من الغاية، والآن نطبق بالنسبة إلى الطهارة الواقعية، فيدل الحديث على الاستصحاب، واضح؟ على الاستصحاب بهذا، بالنتيجة الاستصحاب يكون حجة، بالنتيجة الاستصحاب يكون شنو؟ يكون حجة. وهذا يكفي لإثبات مراده قدس الله نفسه الزكية من أننا نستفيد هذه الأمور الثلاثة من هذا الحديث الشريف. هذا الكلام المشكلة به هاي أنه أن المفروض في كلامه هو أن صدر الحديث مفاده كلتا الطهارتين، يعني مفاد صدر الحديث الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية معا، هذا مفاد الحديث، هذا مفاد صدر الحديث بناء على كلامه. حينئذ هاي الغاية إذا كانت هي راجعة إلى الصدر، راجعة إلى مفاد الصدر الحديث، حينئذ لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ لا بد أن ترجع إلى كلتا الطهارتين، لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى كلتا الطهارتين، وترجع إلى تمام مدلول ماذا؟ مدلول صدر الحديث، وتدل حينئذ على الاستصحاب بلحاظ كلتا الطهارتين. أما أن احنا نرجعها إلى جزء من مفاد الحديث اللي هو خصوص الطهارة الواقعية، ولا نرجعها إلى يعني الغاية، لا نرجعها إلى الجزء الآخر من مفاد الحديث اللي هو الطهارة الظاهرية، هذا لا يخلو من مخالفة علما للظاهر. هكذا يقال بأنه لا يمكن يعني خلاف الظاهر، كما أنه لعله خلاف تصريح كلامه، هو أيضا يرجع الغاية علما إلى كل منهما ويدعي جريان الاستصحاب في كل من الطهارتين. إذن هو لا يريد ماذا؟ إرجاعها إلى بعض مفاد الصدر، لا إلى تمام مفاد صدر الحديث، هو لا يرجعها، هو يرجعها إلى كل منهما، وكأنه يفترض جريان الاستصحاب في الحكم الواقعي وجريان الاستصحاب في الحكم شنو؟ الظاهري. هذا الإشكال يرد عليه بأنه هذا غير ممكن وهذا غير صحيح. أما أن لاني يقول أنه أنا أرجعها إلى خصوص الطهارة الواقعية خلاف ظاهر الحديث، يعني يحتاج إلى قرينة. قد هو يقول بأنه مثلا استحالة رجوع الغاية إلى الحكم الظاهري هو القرينة على رجوعها إلى خصوص الحكم شنو؟ الواقعي. لكن هذا على بالنتيجة يحتاج إلى قرينة حتى نخص الغاية بكونها راجعة إلى جزء مفاد الحديث اللي هو خصوص الطهارة، ماذا؟ الطهارة الواقعية. طبعا احتمال رجوعها إلى خصوص الطهارة الظاهرية هذا مو وارد، يعني مو صحيح، بعبارة أخرى مو صحيح، باعتبار ما تقدم من الإشكال من أنه الاستصحاب لا يمكن أن يجري بلحاظ الطهارة ماذا؟ الظاهرية. وعلى كل حال لازم ما ذكره في هذا الاحتمال، في هذا الوجه الذي نتكلم فيه، لازم ما ذكره، بل لعله كما قلنا صرح بذلك، لازم كلامه هو جريان الاستصحاب بلحاظ كلتا الطهارتين الواقعية والظاهرية، وهذا يرد عليه الإشكال السابق. زين، يتلخص مما تقدم عدم تمامية هذا الوجه من دلالة صدر الرواية على الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية معا، ودلالة ذيل الرواية على الاستصحاب، هذا الوجه الأخير ليس تاما، كل منهما كلا الأمرين غير مسلم، لا صدر الرواية فيه دلالة على الطهارة الواقعية والظاهرية معا، ولا ذيل الرواية فيه دلالة على الاستصحاب. ومن هذا الذي ذكرناه في مناقشة هذا الوجه يتبين الحال في الوجوه الأخرى والاحتمالات الأخرى في هذه الرواية، لأن ذكرنا عدة احتمالات، 5 احتمالات ذكرنا، في الوجوه الأخرى أيضا يتبين حالها مما ذكرناه في مناقشة هذا الوجه اللي هو الوجه الأخير، اللي هو الوجه الخامس، قلنا نبدأ بالأخير وهو الوجه الخامس اللي اختار المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل. من هذا الذي ذكرناه يتبين الحال في الوجوه الأخرى. الوجه الرابع نأخذ نمشي من الخامس للرابع نصعد لفوق. الوجه الرابع هو مختاره في الكفاية مو في الحاشية، في الكفاية اختار وجها آخر، وكان حاصل مختاره هو أن المستفاد من الرواية أمران لا 3 أمور، يستفاد من الرواية طهارة واقعية واستصحاب، طهارة واقعية واستصحاب، هذا اللي اختاره في الكفاية. وحينئذ يتخلص من الإشكال الذي تقدم في أنه كيف يمكن تصور جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم شنو؟ الظاهري. ماكو استصحاب بلحاظ الحكم الظاهري، وإنما أكو حكم واقعي، أكو طهارة واقعية، وقلنا بأنه لا محذور في افتراض جريان الاستصحاب بالنسبة إليها عند الشك في بقائها وزوالها، الشارع يحكم تعبدا ببقائها واستمرارها ظاهرا حكما ظاهريا واستصحابيا فيتخلص من ذاك الإشكال. هذا الاحتمال هو أساسا أيضا نفس الكلام اللي قلنا أنه يستفيد من صدر الرواية الطهارة الواقعية، ومن ذيل الرواية شنو؟ الاستصحاب. وذكر في الكفاية في مقام بيان أو الاستدلال على هذا مختارا، ذكر بأنه الغاية هي لبيان استمرار الحكم، هذا الحكم الذي حكم به على الموضوع اللي هو في الكفاية يقول هو الحكم الواقعي والطهارة شنو الواقعية، حكم بها على كل شيء، كل شيء شنو نظيف، هذا الحكم نظيف يعني نظافة واقعية، طهارة ماذا واقعية، يقول حتى تدل على استمرار هذا الحكم الثابت للموضوع كحكم واقعي، حتى تدل على استمراره ظاهرا عند الشك فيه، وهو معنى الاستصحاب، حتى تدل على استمرار الحكم الذي حكم به على الموضوع في صدر الرواية واقعا، حكم به على الموضوع واقعا اللي هو عبارة عن طهارة الواقعية، تدل على استمراره ظاهرا، عبارة الكفاية هاي تدل على استمراره ظاهرا. ويقول أن الغاية ليست إلا لهذا، يعني لبيان استمرار ماذا؟ استمرار ما حكم به على الموضوع واقعا، وليس الغرض من الغاية هو تحديد الموضوع، لأنه شو وقت ما قلنا أن الغاية لتحديد الموضوع يكون المستفاد من صدر الرواية الطهارة الظاهرية للطهارة شنو الواقعية، لأنه إذا كانت الغاية لتحديد الموضوع وكانت متعلقة بالموضوع يكون مفاد الحديث وهذا أنه كل شيء لم تعلم بنجاسته فهو شنو فهو طاهر، هاي الطهارة حتما تكون طهارة شنو ظاهرية لأن موضوعها مقيد بماذا بعدم علم، كل شيء لا تعلم بطهارته ونجاسته فهو شنو فهو طاهر، لا محال هذه الطهارة تكون طهارة شنو ظاهرية. هو لكي يستبعد الطهارة الظاهرية ذكر هذا الشيء بأن حتى هي لغرض ماذا لغرض بيان استمرار ما حكم به على الموضوع في صدر الرواية واقعا اللي هو الطهارة الواقعية، وليست لتحديد الموضوع يعني ليست قيدا في ماذا في موضوع الحكم اللي هو الشيء، ما يريد يقول أنه كل شيء لم تعلم بطهارته ونجاسته فهو شنو طاهر حتى لا تستفاد القاعدة. هذا اللي ذكره وهذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام، هذا مناقشته من جهة ذيل الرواية واستفادة الاستصحاب منها، نفس الكلام السابق نفس الكلام السابق الذي ناقشنا به استفادة الاستصحاب من ذيل الرواية من ما ذكره في الحاشية، لأنه ما عنده في شيء جديد، لأنه هو نفسه، ولأن حتى يستفاد منها ماذا التعبد ببقاء ماذا ببقاء ما حكم به شنو أولا، مناقشة هي نفس المناقشة السابقة، وكانت المناقشة هي عبارة عن أن الاستمرار ولا يستفاد من الحديث، ليس مفاد بالحديث، ليس مدلول مطابق للحديث إطلاقا، وإنما هو يستفاد كلازم لمعنى اللفظ، وهذا لا يعني أن المتكلم هو يستفاد من كلامه ماذا كلامه جعل هذا الاستمرار والتعبد بالاستمرار والتعبد بماذا بالبقاء إلى آخر ما ذكرناه، وصلى الله عليه وسلم.